السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلت فيما مضى إني لا أريد أن أتحدث كثيرا عن أمور ربما لا يعني تعيننا على الجانب التطبيقي في الحياة، وخاصة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المعلومات كثيرة، ومن رجع إلى كتب السيرة قد يرى يعني روايات كثيرة وأخبارا جليلة وعظيمة، ورب بعض المؤلفين رضي الله تعالى عنكم وعنهم جمعوا كثيرا منها، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها دون ذلك. ولكن في هذه المشورة، في هذا اللقاء الذي يسمى بلقاء المشورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا من أهلها، من أهل المشورة، يريد الجانب التطبيقي، لأنه يعنى بواقع الناس، بواقع أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وينبغي أن يعني نتذكر بأن خادمكم يعتبر كل من يعيش على الكرة الأرضية هم من أمة خير البرية صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، بمعنى أنهم مدعوون لهذا الدين، لدين الإسلام. كل من يعيش على هذه الكرة الأرضية منذ بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخر نسمة تحيا على هذه الأرض هم من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أي أمة الدعوة. وأرجو أن يعني تنتبهوا لهذا الكلام، لأنه ربما يؤوله البعض بما لا يليق بالمقام. هذه أمة الدعوة الذي استجاب لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أصبح من أمة الإجابة، أي دخل بكيانه أجمعين جسما وروحا، وتشرف بأنه منسوب إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بإيمانه، باستسلامه، باستجابته لأمر الله تبارك وتعالى. ومن بقي دون الاستجابة، أي لم يستجب، وهو من أمة الدعوة، لأنه هذا ما ينتظر أن يأتيه نبي آخر فيدعوه إلى الله، فلا يزال هو مدعو أينما كان ومن أي قوم كان، حتى لو قال إني نصراني أو يهودي نعوذ بالله تبارك وتعالى، أو مجوسي أو ملحد، فهو من أمة الدعوة. فلذلك يعني هذا التقسيم يوجب علينا أيها الأحباب أن نقصد هؤلاء، أن نتوجه إلى هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، لأجل أن نؤكد الدعوة إليهم، لأجل أن نكشف شبههم، لأجل أن نطرد ظلام الجهل وغشاوة نعوذ بالله تبارك وتعالى الافتراءات عن قلبه، لعله يستجيب، فنكون قد أنقذنا هؤلاء من النار. فهذا المفهوم الذي يدعو إليه خادمكم يوجب علينا أن نتحرك بكل إمكاناتنا وطاقاتنا، وأن نتخلى عن كثير من سيئاتنا وتقصيرنا وانشغالنا بحوادث، بمسائل لو دققنا فيها لرأيناها هي تجسيد إما لنزغات الشياطين أو لوسوسة النفس الأمارة بالسوء نعوذ بالله تبارك وتعالى، أو التعلق بهذه الدنيا الفانية. هاي الأسباب الثلاثة التي قد نغفل عنها تسبب لنا هذه الإرباكات في حياتنا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كيف أحبتي، يعني كيف أستطيع أن أفهم مثلا أن إنسانا يعنى بخلاف بينه وبين شخص لمدة أسابيع لمدة شهور، قصدي يعنى يعني ينشغل ويبني على هذا الخلاف فرضيات وتوجهات وتصرفات وتحركات. طيب أين هذا المسكين من قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، أين من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ يعني شوفوا عظم هاي الغفلة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. زين هاي منين؟ مش الشيطان يريد أن يعني يفسد بين المسلمين بين المؤمنين بين من سلكوا الطريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى تحت إشراف مرب مرشد موصول اليد بحضرة خاتم النبيين عليه الصلاة والتسليم؟ يعني كيف أفهم بقاء العداوة وإفرازاتها ما يعني حقيقة تخفى على حضراتكم، يعني من سهر الليالي، من الحقد، من الحسد، من الغيبة، من النميمة، كل إفرازات هاي العداوة. زين أين انتباهته لخطورة هذا التصرف الذي يعرقل عجلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ذاتنا وفي أسرتنا الروحية وفي واجبنا الشرعي في ذاتنا؟ يعني سين من الناس لما مبتلى بهذا البلاء نعوذ بالله تبارك وتعالى ما أتصور يصلي تلك الصلاة التي فيها الطمأنينة والتي ينال فيها درجات عالية من الأجر. لا أعتقد، الله أعلم، يعني ينعم بنعم الله تبارك وتعالى عليه، هاي كلها صارت خناجر في ذاته هو نعوذ بالله تبارك وتعالى. في أسرتنا الروحية إذا كان هو مثلا من السالكين، خلي نقول واحد من السالكين عنده فالمشكلة ويا أخوه المسلم وهو ظل عايش ويا هاي المشكلة لمدة أسبوع ما نقول أكثر، نعوذ بالله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرشاد والثبات والهمة العالية لإطفاء نيران الفتن فيما بيننا. زين هل هذا يعيش هل أسبوع هذا مطمئنا مع أهله مرتاحا مستأنسا؟ إذا صارت عنده مشكلة أيضا في أسرته في حق ذاته، ذكرنا المشكلة أو المشاكل في حق أسرته، طيب في حق المجتمع أيضا؟ يعني إذا كنا قد فهمنا أن هذه المجاميع من البشر الذين يعيشون على الكرة الأرضية نتحمل مسؤولية مجموعة منهم على حسب قدرتنا وطاقاتنا، إيش راح هو يغير من هؤلاء؟ فإذا هذا يخالف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر، إلى آخر الآية الكريمة نعوذ بالله تبارك وتعالى. هاي إذا كان السبب وسوسة الشيطان، نزغة الشيطان، طيب إذا كان السبب وسوسة النفس الأمارة بالسوء فأين المجاهدة للنفس؟ المجاهدة للنفس معناتها أقل يعني مراتبها، أقل مراتبها أن تحاصرها، أن تقلل شرها. يعني مثل فئة مجرمة في المجتمع نترك لهم، نطلق لهم العنان، لا، نحاول نقيد أيديهم، نحاول نقلبجهم، نحاول نسجنهم، ثم نبدأ بإصلاحهم، فإن أبوا نبدأ ببترهم أو على الأقل تشديد الحجر عليهم لأجل أن لا يلوثوا الآخرين، لأجل أن لا يؤذوا الآخرين. يعني الآن العالم من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه حكومات ومؤسسات ومختطون كلها مثبورة وتركض لأجل أن تكف شر هذا الوباء. لماذا؟ لأن شره وبيل. في أي يوم أنت سمعت، في أي سنة أنت سمعت مثلا في ألمانيا هاي الدولة الراقية المتمدنة إلى آخرها يموتون 900 واحد؟ هاي ما عدا اللي يموتون بغير هذا الفيروس، يعني هذا موت الله مثل ما يقولون الناس يعني، لكن هذا موت الوباء نعوذ بالله تبارك وتعالى. زين لو أطلق العنان لهذا الفيروس يمكن باكر يصبحون مو 800 أو 700 أو 500 يموتون، يموتون 5000 في اليوم الواحد و 6000، وإذا يغضون 6 أشهر شعب كامل ينمحي من الكرة الأرضية. طبعا هذا الخطر هل يترك بهذا الشكل؟ ما يترك. فإذا إذا قلنا السبب الغفلة عن النفس الأمارة بالسوء، فهي بعد هم طامة كبرى، باعتبار أن خاصة إذا كان سالكا معنى ذلك أنه هو أطلق العنان لأعدى عدوه، كما قال عليه الصلاة والتسليم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. إذا أنا غافل نعوذ بالله تبارك وتعالى عن هذا العدو، إيش راح يسوي هذا العدو؟ طبعا يفسد يخرب. يعني من غفلنا عن أعدائنا بالنسبة إحنا كعراقيين مما يراد بينا، زين إيش صار بينا؟ وين العراق هسه؟ وين العراق؟ يلا، لأنه غفلنا عن العدو فجاس خلال الديار نعوذ بالله تبارك وتعالى، فأفسد ودمر وقوى الأشرار. زين إذا كانت يعني العلة الانشغال بالدنيا، واحد ما عنده هدف ويقول أنا سالك سوى أنه منشغل، شلون يأخذ له سيارة راقية؟ مو ممنوع، مو ممنوع أن تأخذ سيارة يعني، لكن عندك فلوس روح قبل لا تنشغل، روح للمعارض اشتري لك سيارة وتعال. السيارة ليست هدفا، السيارة وسيلة. ما عندك فلوس، ارضى بما قدر الله عز وجل، ارضى بما قدر الله عز وجل. حتى لو تركب لك بايسكل مو عيب. أنا والدي رحمة الله عليه إلى أن مات، اليوم الذي مات فيه هو ذهب إلى المسجد بعد بايسكل. يوم الذي الله سبحانه وتعالى يعتبره من الشهداء، يوم الذي استشهد فيه على البايسكل، ما عنده سيارة أبوي رحمة الله عليه، لكن قال والله أنا أترك خدمة المسجد والدعوة إلى الله عز وجل لأن ما عندي سيارة، ومسجده كان بعيدا، يبعد عن بيتنا، من بيتنا إلى المسجد تقريبا 2.5 كيلو مسافة إذا مو أكثر، والله ما يعني حقيقة ما قايسها، بس أتوقع مو أقل من 1.5 كيلو، وكيلو ونصف ورجل عمره بالثمانينات، يعني مو قليلة هاي المسافة. فالانشغال بالدنيا بما يبطئ أو يوقف عجلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه مثلما أحبتي في الله عز وجل. فإذا هل العلل الثلاثة إذا لم ننتبه لها تؤذينا في كياننا الذاتي كشخص أنت لا قدر الله، تؤذيك، تؤذينا في أسرنا، تؤذينا في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فما هو الحل؟ الحل أنه نكون يقظين منتبهين لهؤلاء الأعداء، هذول أعداء رئيسيين جدا، النفس، الدنيا، الشيطان، هذول مرتبين عند خادمكم بهذا الترتيب. أخطرهم النفس، لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أكو عندنا نص ما بيه اجتهاد، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، طبعا لأن هي أقرب شيء لك وملازمة لك، هي طاقة من طاقات روحك، طالما روحك لها تعلق بجسدك بهذا التعلق الدنيوي فهي الطاقة موجودة، النفس الأمارة بالسوء، هذا العدو موجود وياك، عايش وياك 24 ساعة، ينام وياك، يقعد وياك، فإذا هو أعدى عدوك. ثم طاقات النفس الأمارة بالسوء نعوذ بالله في السوء طاقات يعني هائلة جدا، تختلف عن طاقة الانشغال بالدنيا وكذلك طاقات الشياطين. ثانيا الدنيا، تقرأون القرآن الكريم الحمد لله، شكدي أمرنا يبين لنا حقيقة الدنيا، شنو هي الدنيا. والله عز وجل اليوم ضرب للبشرية كلها مثالا واقعيا للدنيا، شوفوا هاي الدنيا كنتوا تركضون لها، هي هاي، شوفوا شلون عافكم، فهي دار الغرور، فلا تغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلذلك جاء التحذير وجاء التنسيق وجاء التوجيه، كيف تستثمر الدنيا، كيف تتعامل مع الدنيا. فالدنيا مطية للدار الآخرة. ثم بعد ذلك أضعفها، أضعف هذه العلل وهذه الشرور الشيطان. رب العالمين قال يعني أيضا إنها ما خسيان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بكل صدق إذا قلت أستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، هذا وانقطعت وسوسته، اختفى. ما مناسبة هذا الكلام الآن ونحن نتحدث ونتشرف بحضرة خاتم النبيين عليه الصلاة والتسليم في المرحلة الثانية؟ علاقة هذا أحبتي أنه أنت تلاحظ، لازم تشوف أن سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لما جاءه ما جاءه في من رحمة الله تبارك وتعالى في الغار، ماذا صنع؟ بداية العمل الروحي تكون بداية فيها من الثقل وفيها من الجمال. يعني ربما تقولون هذا كلام يعني متناقض، شلون ثقل شلون جمال؟ لا لا، ترى أحيانا الثقل يكون جمالا. يعني أنت من حاب جامعك وتروح وتشمر عن ذراعيك وتلزم الصوندة وتنظف وترتب حتى لو محلات الوضوء في جو بارد ربما مطير، أو ربما في جو حار جدا، فيها ثقل، فيها ثقل معنوي. أنه بعض الناس يقول لك أنا إمام خطيب، شلون ألزم الصوندة وأنظف المرافقات؟ يعني إذا أجا مصلي شافني إيش راح يقول عليه؟ راح يزدريني، ينتقصني حشاكم. وقد يكون هذا عند بعض الناس، يعني هذا التوجه، فهذا ثقل. لكنك حينما عملت هذا العمل الثقيل استذكرت بأن هذا تشريف لك، وأن هذه الوظيفة امتداد لوظائف الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، ولوظيفة سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فأنت في جمال، فأنت في أنس. إذا استذكرت والله يا سعد الله شعرت أنه أنت أصابتك نعوذ بالله تبارك وتعالى وسوسة نفسية، أنه شايف نفسك أنت مرشد وعالم ودكتوراه ومدرشي مجاز بالإجازتين، وجيت قلت والله هاي النفس يراد لها تأديب، وبديت بهذه الوظيفة، فأنت الآن في جمال يا سعد الله، أكيد راح تحس في جمال لأن في مجاهدة، ومجاهدة ممتازة وناجحة. فإذا هنالك ثقل، لكن هذا الثقل مشوب بجمال، مشوب بكمال. فلذلك بعد ذلك اللقاء المبارك العظيم فتر الوحي، فتر الوحي. سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ماذا عمل حينما فتر الوحي؟ قال هاي الحمد لله خلصت، لا تكاليف ولا خليني أروح إلى تجارتي وإلى زوجتي الحبيبة و وإلى أصحابي وأصدقائي وأسمر معهم كذا كذا إلى آخره. لا، مع هذا الجمال، مع هذا الثقل، فعاد بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يقول زملوني دثروني. مع هذا هو متطلع لهذا الأمر، هو حاب هذا الأمر، هو متمسك بهذا الأمر، لأن التشريع بدأ الآن. كل أحواله، كل أنفاسه، كل تصرفاته تشريع. هذا التشريع قد يكون واجبا، قد يكون سنة، قد يكون مباحا، قد يكون محرما، قد يكون مبينا لأن هذا الأمر مكروه أو مستحب إلى آخرها من الأحكام التي لا تخفى على علومكم الشريفة. في نهاية هذا الملمح الآن أرجو أن يكون واضحا، لابد أن ترجع تسمعها مرة أخرى. إذا بالسماع ما تستطيع أن تدقق، اكتبها كعبارات أمام ناظريك ودقق فيها، تأمل فيها. إذا الثقل أدى إلى رجف الفؤاد، أدى إلى دعوة أن زملوني دثروني، لكن بعد ذلك كلها تحري، تثبت، مجاهدة. مو بس هو وزوجته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنها، ذهاب إلى مصادر ربما تعين في فهم الأمر. يعني ليش هذا الأمر هيك ثقيل، بس ليش محبوب، ليش القلب تعلق به؟ شوف، هاي كلها من آثار روحانية، الروحانية التي قال عنها بعض أهل الذوق أنه لما ضمه سيدنا جبريل عليه الصلاة والتسليم، لأن هاي الشحنات الروحية مختلفة. وفعلا الملك ملك، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشر، وهذه ليست منقصة، يعني بيان صنفه بشري، وسيدنا جبريل عليه الصلاة والتسليم صنفه ملائكي. الذبذبات الروحانية مختلفة، يبقى ياهو الأعلى ياهو الأرقى، هاي أمر بالعالمين سبحانه وتعالى. احنا ما مكلفين أن نبحث بهذه المسائل، لكن ما يبدو لي يعني ذوق المتذوقين ماكو مانع، خاصة هو يخدم أحبابه، يخدم من يخدمهم، يعني أن يقال. لكن هذه ليست ثوابت، يعني حتى واحد يقول شنو الدليل على هذا؟ يا أخي هذه مسائل ذوقية، يعني أنت خادمهم، ذبذبات قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم حيث يجعله رسالته، واصطنعتك لنفسي. الروحانية هذه العظيمة العالية لأجل تلقي كلام رب البرية سبحانه وتعالى، مع وجود صفة البشرية، وهي هاي المشكلة، صفة البشرية تدعو إلى أشياء، تدعو إلى أشياء قريبة من الجانب السلبي. يعني ما أقدر أقول كلمة أخرى حقيقة، جانب السلبي في الحياة. الملك ما عنده هاي المشكلة، ما عنده دوافع نفسية، ما عنده في روحانيته طاقة تسمى النفس الأمارة بالسوء. مو معناته استغفر الله الرسول صلى الله عنده، لا، لكن كبشر تبقى النوازع، وهاي الله عز وجل بينها لنا في المرحلة الأولى، لما راد يروح يسمر في مكة، أو أن يكشف ستره لما يشيل الحجارة. طيب هاي الروحانية اللي بدأت تستكشف جزءا من النبوة، من 46 جزءا من النبوة، الرؤية الصادمة، بدأت تحن إلى الخلوة، إلى التأمل، إلى التدبر. عندي أرقى من روحانية الملائكة الملائكية، وهاي حتى بالأحكام تفهموها، يعني الجمهور على أن الإنسان المطيع هو أفضل من الملائكة، هو أفضل من الملائكة. زين، هاي الذبذبات الروحية إذا مختلفة، حتى تتناغم، حتى تتعاشق، حتى تتناسب، تحتاج إلى هذا الضم، مثل ما شرحت في المجلس أو المجالس السابقة. زين، هذه كلها تشعر بثقل التكليف اللي رب العالمين بعدين بينه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سبحانه وتعالى بين هذا، ويدعو إلى الجمال، لأن الروحانية بدأت تستثمر أكثر، طاقاتها صارت أعلى. الآن بهذه الروحانية دخل في مجال الملائكية، بدأ يشوف الملك، بدأ يتحسس بالملك، وإن كان لم يقطع من هو هذا الملك. وهنا رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يختبره، لأن دار ابتلاء، إحنا في مرحلة ابتلاء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، زين هو التزم بالتكليف وقال إن رب العالمين اقتدوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسنجد إن شاء الله تعالى بعد يعني هذا الموضوع يتوضح أكثر في ولو هو واضح يتوضح أكثر في المرحلة الثالثة، أعني به التفاعل مع أوامر الله عز وجل. فمن هو أتقى هذه الأمة؟ في إخباره عليه الصلاة والتسليم، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وحتى لا تفوتني ناك لمعة، يعني هي لخادمكم، ما قارئ عن الكتاب، وأتقاكم لله. هذا نفهم النص مع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يوجد أكرم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال إني أتقاكم لله، والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فإذا هذا الثقل مع هذا الجمال يحتاجه الداعي. أنا معاكم أن الدعوة إلى الله عز وجل فيها تكاليف قد تودي بدنيا الداعي إلى الله عز وجل، فكم من داع فاتته الدنيا بسبب الدعوة، قد تودي بوظيفتك براتبك، إلى أن ربما تودي حتى بحياة الداعي إلى الله عز وجل. إذن ثقل هذا لا ينازع فيه اثنان، لكن هذا الثقل طالما قائم على يعني ساقل الجمال فما أحلى وما أزكى. فلذلك يندفع الداعي للتحري والتثبت لأجل أن يبدأ عمله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل هاي المجاهدات اللي تقروها في هذه المرحلة لسيد السادات صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم فيما يخص التثبت، كلها تجسيد لهذا الجمال، لهذا الجمال. زين هنا عندي وقفة تخص السالكين. كل سالك إخواني من يجي بايع المرشد يصير في حال روحانية هي نسبة من حال الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، يعني يصير عنده نوع من الشعور بالجمال، نوع من الشعور بسعة الأفق. إيش قد الدوم هاي الله أعلم، حسب الشحنة الروحية اللي برقت من قلب المربي، وحسب الصدق والإخلاص الذي كان في قلب من يطلب وبايع، خلي نقول استمرت يوم يومين أيام. بعد ذلك كلكم كلنا حتى نقول والله إيش قد حلوة كانت أول أيام سلكنا، شو بعدين ما نحس بشيء. طبعا هذا كلمة ما نحس بشيء عليها تحفظ، هو صحيح. نشوف هاي حال النبي صلى الله عليه وسلم فترة الوحي، انقطع الوحي. ليش؟ لتأكيد أنك في دار التكليف، وأنك لابد أن تجاهد. أين بصمتك أيها السالك؟ أين شخصيتك إذا كنت تريد كل الرقي وأنت متمدد ونايم؟ يعني تريد بس المربي والمرشد هو يرقيك وهو يعطيك. أين موضعك أنت في دائرة التكليف؟ فإذا السالك بعد سلوكه إذا استمر بنفس الوتيرة وأحس أنه أكو نوع من الفتور فهذا أمر طبيعي، الله عز وجل يبتليه ليظهر صدقه وإخلاصه أو ليظهر مدى صدقه ومدى إخلاصه. فنشوف عاد وين شخصيته، أين التزامه بقوله تعالى وقل اعملوا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة يشرع لنا تشريعات كثيرة، من ضمنها هذه الصورة التي الآن نقلتها لجنابكم حضراتي. في هذا اللقاء حقيقة أكتفي بهذا القدر، وأذهب إلى الخمس آيات التي نزلت في غار حراء، يعني نتبارك بالحديث حولها. أرجو أن ننتبه إلى ما يلي. أولا شخصية الداعي، نحن النصوص اللي راح نشرف بها راح تبدي لنا صورة الداعي، شخصية الداعي، هذا أولا. ثانيا معالم الدين الذي يدعو إليه، الداعي إلى أي شيء يدعو، راح تظهر المعالم ما يدعو إليه. ثانيا معالم ما يدعو إليه. ثالثا المعوقات التي يحتمل أن تظهر أمام الدعاة إلى الله عز وجل، المعوقات التي يعني تحتمل أن تظهر أمام داعي إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا الوسائل التي يمكن أن نتغلب بها على تلك المعوقات، الوسائل التي يمكن أن نتغلب بها على تلك المعوقات. خامسا الصورة المتكاملة لمرحلة الحياة الدنيا إذا تحققت النقاط الأربعة الماضية، صورة الحياة الدنيوية التي نحياها إذا تحققت النقاط الأربعة، بمعنى إذا شخصية الداعي تكامل كما يريد الله عز وجل من خلال هذه النصوص، إذا الدين الذي ندعو إليه سادة علق في كيانك البشري أو في أسرتك أو في مجتمعك أو في جامعك يا سعد الله، المعوقات إذا استطعنا التغلب على أكثرها وذلك بالوسائل الشرعية رابعا، يعني الوسائل اللي بها نتغلب على هذه المعوقات، مو باجتهادات هيك من كيفنا، اجتهادات إذا كانت ضمن ضوابط الشرع الشريف فعلى العين والرأس، وأنت مأجور يا سعد الله سواء كنت مصيبا أو مخطئا. بعدين الصورة التي ترتسم أمامنا لمرحلة الحياة الدنيا إذا احنا يعني التزمنا بما تعلمنا وتفقهنا، ويا سبحان الله يعني يأبى الله عز وجل إلا أن تكون النقاط خمسة. لا إله إلا هاي الخمسة دير بالكم عليها. أنا ترى ما دا أحضر لهذه اللقاءات، فهي كلها ممكن أن تسمى بمحاضرات روحانية ذوقية. يخاف واحد يقول والله سواء خمسة هيك على مود يعني هو مفكر يسويها حتى يقول لنا على، لا والله يا أخواني وما بداعي يعني أحلف لكم، أنا أدري يعني أنتم الحمد لله تثقون بخادمكم، ولا أقولها نعوذ بالله من باب يعني رياء وسمعة، وإنما كان لطف الله عز وجل حتى نتعلم أحبتي، حتى نطبق، مو بس نتعلم حتى نطبق. زين الآن بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. القراءة هنا شخصية الداعي هنا هي ترفد لنا النقطة الأولى، تضيء لنا النقطة الأولى، شخصية الداعي لابد أن يكون قارئا. ما معنى القارئ؟ هو اللي يقرأ السطور أمامه ويتفاعل ويتعلم، يقرأ سطورا أمامه يستبين ما فيها من علوم مما يقرأ. هاي فقط يعني المعنى العام اللي لعوام الناس لطلبة العلم. شوي إذا نرتقي من العوام إلى طلبة العلم، لبعض المنتسبين إلى العلم، لكن عند الراسخين في العلم، عند الراسخين في العلم مو هاي معنى، مو هاي معنى اقرأ فقط، هاي كلها بالإضافة إلى المراتب التي تنالها من بركة القراءة، الرقي الذي يصيبك من بركة القراءة، سواء كان هذا الرقي في حد ذاتك كيانك الإنساني أو كان في تأثير بمن يلونك من أهلك وأقربائك وأعزائك وأصدقائك ومن تستطيع أن تصل إليهم من البشرية بشكل ترقيك للإمامة، بشكل تؤهلك للإمامة. يعني هل الإمام مثل أي مصلي عادي؟ ليش قال الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يا أمكم أقرأكم لكتاب الله؟ ما كان معنى أقرأكم هنا فقط الذي يتلو، وإنما يعني أراد أن يجمع كل مواصفات الرقي والتقوى والإمامة في كلمة اقرأ. لذلك هذا هو المعنى الاصطلاحي للقراء، لكلمة القراء في عهد سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أميز من موجود، أرقى من موجود، أتقى من موجود، هو هذا القارئ. وهذا معنى اقرأ عند الراسخين في العلم وأهل الذوق. اقرأ هذه وسيلة للرقي، هذه الوسيلة على أي معلم تقوم؟ تقوم على معنى ومعلم الصلة بالله سبحانه وتعالى. إذا قال اقرأ باسم ربك يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وأكيد يعني اللي يرجو خادمكم أنه ما تحدث عن بسم الله الرحمن الرحيم، ضرورة الابتداء ببسم الله، ما أدري بلغكم أنه خادمكم قال حكمة وهي كل هدف نسعى إليه بسم الله ندركه بإذن الله تعالى، طالت الفترة أم قصرت. يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن السادة الكرام الذين أتشرف بخدمتهم تكون لهم عناية بهذه، يعني بما يتعلمونه بما يرونه من خادمكم. يعني واحد يقدر يسوي هاي الحكمة مثلا فد بوستر، فد قطعة يخليها يعلقها أمام نظره، يدعو الناس إليها، يفهم هذه الحكمة، لأن الحكمة تدل على حقيقة قائمة على تجربة لها شواهدها من الكتاب والسنة. فنحن مسلمون والحمد لله رب العالمين، بالتالي ما نقبل، يعني ما نقبل واحد يقول والله هاي حقيقة إلا إذا أتى بالأدلة، فهذا هو الدليل الأول على أن كل هدف نسعى إليه بسم الله ندركه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن حتى يكون الإنسان قارئا، يعني يتبوأ بالقراءة مراتب عالية حتى تؤهله للإمامة، إني جاعلك للناس إماما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من أين جاءت الإمامة؟ بالصبر والإقامة بمواد الإيمان. فهاي معنى الدقيق عند أهل التحقيق لمعنى اقرأ. طيب، يعني طبعا الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم أعلن عن بعثته لأهداف كثيرة، منها لما نذكر، يعني نقول هدف شخصي بارز جدا يتعلق بشخص الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وهدف عام يتعلق بأمة خير الأنام عليه الصلاة والتسليم. الهدف الشخصي أن يغدو الأمي عالما معلما متمما مكملا بروحي وأبي وأمي هو صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا تحقق، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهاي دا أكدكم عليها لمرة ثانية، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن هو تعلم وأصبح معلما لكل الأجيال الإنسانية منذ بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبدأ يعني التكليف، وإلا هو قبل البعثة هو متعلم ومعلم صلى الله عليه وسلم شيئا ما، يعني مما يرفض مجال الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هنا إلى الارتقاء إلى مراتب القراء بالمعنى الذي يعني بينته في دار التكليف بدون أي منازع. لا يوجد على الكرة الأرضية متعلم معلم كسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ولحد الآن كل المؤسسات وكل المؤتمرات وكل الدراسات التي تنشط حول ما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وما بين الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم وما فعل وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها هاي الدراسات والمؤتمرات والجامعات سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، كلها تؤكد هذه الحقيقة بأنه لا يوجد من هو أعلم من سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا الهدف تحقق ولا ما تحقق؟ تحقق، لأن ابتدأ بسم الله. يعني من أهدافي الإعلان عن بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أن تخرج جزيرة العرب من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. وما شرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم الحياة الآخرة وصار في الرفيق الأعلى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد خرجت جزيرة العرب من ظلمات الشرك ودخلت في نور الإيمان. واحد يجي يقول لا، مو هناك 2-3 وهنا 5-6، يا أخي ذولا ما لهم يعني أي وزن، لأن لا يقاس عليهم 3-4 باقين، هذولا ندرة وأقل من النادر لا يقاس عليهم. إحنا نقول السمة العامة أن جزيرة العرب بدأوا يدخلون دين الله أفواجا، وهذا ما أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة النصر بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذا الذي حصل، فتح مكة وصلح الحديبية قبل فتح مكة، وبدأوا الناس يدخلون دين الله تبارك وتعالى أفواجا. فإذا هل قراءة هذه بالمعنى الدقيق قائمة على قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ لابد أن تنطلق يا سعد الله في ظلي وبركاتي وهداياتي بسم الله، بسم الله، موقنا بأن الهدف لابد أن يتحقق، طالت الفترة أم قصرت، وأترك المجال لعقولكم الخصبة وقلوبكم الذاكرة تجول متبركا متشرفا بنصوص الكتاب والسنة لاستخراج الشواهد والأمثلة. رب العالمين قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق سبحانه وتعالى، الآيات الخمس. الصفة المختومة المذكورة آخرا لله تبارك وتعالى في الآيات الخمس هي صفة الأكرم، صفة الخالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هاي الصفة الأولى، صفة خالق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا العلم تأكيد للتعليم الأول، تأكيد للقراءة التي هي من وسائل العلم. ما هي الصفة، ما هي الصفة الأخرى التي لم تذكر من قبل؟ هي صفة الأكرم، الأكرم. كأن الله تبارك وتعالى يقول للإنسان، قل بدايتك، بداية مراحلك من علق، من علق، ممكن أن ترقى فتأخذ من تكريم الله تبارك وتعالى ما يليق بك بمجاهداتك بأخذك بالوسائل، فتنال كرم الله تبارك وتعالى على مقدار مجاهدتك، وثم بما يليق بكرم الله سبحانه وتعالى الأقدس تبارك ربنا تعالى وتقدس. طبعا هدايات كثيرة في هذه الآيات الخمس، يعني ربما أعود إليها وإن كنت يعني ما أرغب أن أطيل كثيرا، لأجل أن حقيقة أحفزكم للدراسة والتنقيب والتأكيد. وأقول مرة أخرى وأرجو أن لا تنسوا هذه الوصية لخادمكم، لا لأجلي يعني الترف الفكري، لا، وإنما لأجلي تنمية الذوق في الجانب التطبيقي، في الجانب التطبيقي. فإذا كل هدف نسعى إليه بسم الله ندركه بإذن الله تبارك وتعالى، طالت الفترة أم قصرت، إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية وشاء رب البرية نتشرف بهن مرة أخرى. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالبر والتقوى، ويقربكم سبحانه وتعالى من نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يمن ببركتكم على خادمكم بما دعا لكم. إن ربي سبحانه وتعالى سميع مجيب. أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.